إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينعقد هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى في 11 من شهر صفر من 35,400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع عثمان بن عفان في حي الوادي بالرياض، في مجلس علمي في منهج شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في التعامل مع المخالف. وثمة في هذا الموضوع المطول في صفته كما ترى جملة من المقدمات تشير إلى المنهج الذي سار عليه الإمام ابن تيمية رحمه الله في نظره في مسائل أصول الدين وطريقته في تقرير مسائل أصول الدين والتعامل مع المخالف في ذلك. وهذه المقدمات التي يشار إليها هي جملة من مقصود في إبانة طريقة الإمام رحمه الله، وتقع على قدر من الإجمال لأن مقام الاستفصال في موضوع على هذا القدر من الصفة والطول يتعذر ضبطه وإدراكه في مثل هذا المقام القصير من جهة زمنه. المقدمة الأولى أن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطريقته في التعامل مع المخالف تفرع عن منهج أئمة السنة والجماعة، بل هو اتصال واضطراد لطريقتهم، فإنه مضى على ما جرى عليه سلف هذه الأمة ونسج على طريقة الأئمة السالفين، وهم أوائل أئمة السلف، وتاجهم وصدرهم في ذلك أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك إذا ذكر مذهب السلف فإن السلف الأول هم القرون الثلاثة الفاضلة، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن اتبعهم بإحسان، الذين شرع الله جل وعلا في كتابه اتباعهم والاقتداء بهم كما جاء في قوله جل ذكره: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهم المؤمنون الذين جعل الله طريقتهم هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ثمة تلازما بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما مضى به الإجماع عندهم في قول الله جل ذكره: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فهؤلاء عن الصحابة رضي الله عنهم هم أئمة المؤمنين. وقد عني الإمام ابن تيمية رحمه الله في جملة من كتبه بتقرير هذه المسألة التي يمكن أن نصطلح عليها بتسميتها إسناد مقالة ومذهب أهل السنة والجماعة. وإذا أردت ملخصا لهذه المسألة، أعني مسألة الإسناد، فقد عني المصنف عن الإمام ابن تيمية بذكرها في مصنفه ورسالته الفتوى الحموية، فإنه في هذه الرسالة بيّن إسناد مقالة السلف، وبيّن إسناد مقالات المخالفين من شتى الطوائف، فبين أن مقالة السلف هي مقالة الصحابة، وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذ التابعون، وعن التابعين أخذ من بعدهم، ثم استفاضت هذه المقالة واستقرت، وإن عرض في المقالات ما يخالفها فهذا خلاف الإجماع. ولهذا فإنه يصح لك أن تقول كما ذكر ذلك جملة من الأئمة كالإمام مالك وغيره، إن كل مخالف لما عليه مذهب السلف فإنه مخالف للإجماع. وأنت تعلم أن الإجماع من أدلة الشريعة الصريحة، وهو دليل قطعي من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة بإجماع أئمة السنة، بل حتى عند جملة الطوائف فإنهم يعتبرون دليل الإجماع. ولهذا إذا نظرت في كتب أصول الفقه وجدت أنهم يذكرون المخالفة للإجماع نزر، كمخالفة النظام من المعتزلة مثلا، مع أن النظام من المعتزلة لا يخالف في الإجماع إلا من حيث إمكان الانعقاد، فهو يمنع هذه المقدمة، وإلا على تقدير تسليمها لا ينازع في أن الإجماع من حيث هو نتيجة حجة لازمة، لأنه يتفرع عن نص صريح ولا بد، أو دلالة صريحة ولا بد، وهذا ما سموه في أصول الفقه بمستند الإجماع، وإن كانوا يسمون درجة منه وهو الإجماع السكوتي ظنيا من حيث الثبوت والدلالة، فهذا ليس هو المراد في مسائل أصول الدين، فإن مسائل أصول الدين لم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خالف فيها، وقد حفظ للصحابة رضي الله تعالى عنهم الخلاف في مسائل، فحفظ خلافهم في جملة من مسائل الفروع من مفصل أحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام، وأحكام من المعاملات والعقود والتصرفات المبسوطة في كتب الفقهاء. ولذلك إذا نظرنا في بعض كتب الفقه المطولة ممن يسمي فقه الصحابة، أو في بعض كتب السنة التي تشير إلى ذلك، أو كتب الآثار التي تذكر آثار الصحابة، وجدنا جملة من الاختلاف أو الخلاف يقع بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل الفروع، وأما في مسائل أصول الدين فما سمي مسألة من ذلك البتة. ومحل الاشتباه لدى بعض المتأخرين أو بعض من يستشكل هذه المقدمة لا يعدو مسائل نزر، توهم فيها بعض المتأخرين أن ثمة خلافا بين الصحابة فيها، وهي ليست كذلك، بل هذه المسائل النزر الذي وقع فيها التوهم، وإنما أقول إنه توهم لأن عامة أهل العلم لا يذكرونه، وإنما قد يشير إليه بعض الباحثين أو الناظرين في المسائل، وهي على هذا التقدير هي مسائل نزر، وهي عند التحقيق حتى يتبين ما وجه كون ذلك توهما، نقول لأن هذه المسائل النزر التي توهموا فيها لا تخرج عند التحقيق من وجهين: إما إن المسألة ليست من مسائل أصول الدين فيكون الخطأ في جعلها من مسائل الأصول وهي ليست كذلك، وإما من جهة أنه توهم أن أقوال الصحابة فيها مختلفة وعند التحقيق أقوالهم فيها إيش؟ متفقة، ويكون ما نقل من الخلاف في ذلك إما خلافا لفظيا أو خلاف تنوع، ولا يكون خلافا عند التحقيق. كمن ذكر اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فهذا ينظر فيه على هذين القدرين من النظر، من جهة قدر المسألة ومن جهة صفة ما ذكر فيها من الخلاف، وعليه يطرد لك كما مضى به الإجماع والاضطراد أن مذهب السلف وهو مذهب أئمة السنة والجماعة رضي الله تعالى عنهم مذهب متفق ليس فيه مادة من الاختلاف، فإن الشريعة أصول وفروع، والأصول جميعها متفق عليها مجمع عليها، وإنما الخلاف وقع بين الأئمة في مسائل الفروع، وإنما وقع الخلاف في مسائل الفروع لأنهم استعملوا فيها الأدلة المستنبطة التي يجمعها أنها مادة من الإلحاق في الشريعة، كدليل القياس ودليل الاستحسان ودليل المصلحة المرسلة وعمل أهل المدينة عند من يعتبره كمالك وقول الصحابي وما إلى ذلك. وأنت تعلم أن مسائل أصول الدين ليس فيها مسألة بنيت على دليل القياس ولا على دليل الاستحسان ولا على جملة عمل لأهل المدينة أو غيرهم، إنما مسائل أصول الدين أدلتها مستفيضة في القرآن والحديث، أدلتها مستفيضة في القرآن والحديث، وجماع هذه المسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الإشارة إلى هذه الأصول الجامعة ليعلم طالب العلم والمسلم بعامة أن منهج السلف قام على التحقيق والاتباع، الاتباع لما جاء به القرآن والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في عقيدتهم ومنهجهم مادة من التكلف. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ومن صفتهم أنهم ليس لهم متبوعون يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا نظرت الطوائف بعامة من أهل القبلة المخالفين لمذهب السلف وجدت أن جميع هذه الطوائف تنتهي إلى إسناد عارض في التاريخ وإلى رجال عرضوا في التاريخ، فمذهب المعتزلة ينتهي إلى رجال عرضوا في التاريخ، إلى واصل بن عطاء وإلى عمرو بن عبيد وأمثال هؤلاء، وكذلك مذاهب الطوائف من الشيعة وغيرهم، وكذلك مذاهب متكلمة الصفاتية، مذاهب متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والجماعة، فهؤلاء أيضا تنتهي آراءهم ومقالاتهم إلى رجال عرضوا في التاريخ. ومن حيث النظر ودليل العقل فضلا عن دليل الشرع يمتنع أن يكون المعتقد الحق الذي بعث الله به خير رسله محمدا صلى الله عليه وسلم، يمتنع أن هذا المعتقد الواجب وأن أصول الدين الواجبة ما انتظمت إلا على يد رجل جاء في عرض التاريخ، أليس كذلك؟ يمتنع من حيث العقل والشرع أن هذا المذهب لم ينتظم، فإن هذا المذهب يعيدونه إلى فلان وفلان. وهؤلاء لو فرض جدلا زكاتهم وإمامتهم في العلم أو كانوا كذلك كمن نسب إليه شيء من ذلك ورتب له فروع ومسائل لا يقول بها، فهذا على كل تقدير سواء نسب هذا المذهب إلى متبوع فاضل أو كان ليس كذلك، فإنه على كلا التقديرين لا يمكن أن تكون أصول الحق التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنك تعلم أن هذا الدين جعله الله خاتم ما بعث به الرسل، وفي قول الله جل ذكره ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو الذي أوجبه الله على الجن والإنس. ولذلك امتاز مذهب السلف بما ذكر الإمام رحمه الله بقوله عن ابن تيمية: ومن صفتهم أنهم ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا سمي الإمام أحمد مثلا إمام أهل السنة والجماعة فإن المراد بذلك أنه من أئمتهم، وليس أن مذهب السلف أو أن مذهب أهل السنة والجماعة يختص بالإمام أحمد أو غيره من أعيان الأئمة. ولذلكم لما كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهذا في بيان هذه المسألة والمقدمة الأولى التي أشرت إليها، وهي أن طريقة الشيخ رحمه الله تفرعت عن منهج الأئمة، بل هي اتصال واضطراد لطريقتهم. لذلكم لما كتب الرسالة الواسطية وجاء في مقدمتها: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وجاءت المناظرة بعدها بحضرة السلطان، كان من أخص المسائل التي عورض بها الشيخ رحمه الله كيف يقول في صدر هذه الرسالة: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فجعل هذا مذهبا لهم، وقالوا للسلطان إذ ذاك، قال مخالفوه: يكفيه أن يقول إن هذا هو مذهب الحنبلية، أو أنه مذهب للإمام أحمد، أو لكبار أصحاب أحمد، أو ما إلى ذلك. فماذا كان جواب الشيخ رحمه الله؟ قال: هذا المعتقد معروف مستفيض في كلام الأئمة وفي أدلة الكتاب والسنة قبل أن يولد الإمام أحمد. فهذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يكون معنيا بقدرها، وهي المعرفة بحقيقة إسناد مقالة السلف، وأنها مقالة مسلسلة بالإجماع إلى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلى عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنها إجماع الصحابة. ولهذا لو فتشت في الكتب ونظرت فيما يذكر لا تجد بين الصحابة خلافا في مسائل الصفات، ولا تجد بين الصحابة خلافا في أن الإيمان قول وعمل، ولا تجد في بين الصحابة رضي الله عنهم خلافا في مسائل الإيمان بالملائكة والكتب والرسل وما إلى ذلك من مسائل أصول الدين، فضلا عن مقام الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوحيده ومعرفته جل وعلا حق معرفته. فهذا هو الدين الذي مضى الأئمة على العناية به، بخلاف المقالات والمذاهب والطوائف الأخرى، وهي على مقامين، يعني هذه الطوائف على مقامين: المقام الأول شعار أهل البدع المغلظة، والمقام الثاني من دون ذلك. وقد يسميهم الشيخ رحمه الله عن الثاني بمقتصدة المخالفين، بمقتصدة المخالفين، لأنه يقول إن شعار أهل البدع المغلظة ترك انتحال مذهب السلف. ثم طرأ بعد ذلك في زمن الإمام أحمد بعض المناهج المركبة من الطرق الكلامية ومادة من مقالات أئمة السنة والجماعة، بدأها عبد الله بن سعيد بن كلاب. فهذه الطريقة التي بدعها ابن كلاب نسج عليها قوم بعده، نسج عليها قوم بعده كأبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي وأمثال هؤلاء. وصارت هذه طريقة مركبة ينتسب أصحابها للسنة والجماعة، ولكنها مبنية على الطرق الكلامية التي تفرع عنها كثير من المقالات في مسائل الصفات وغيرها. فهذا هو المعنى الأول في طريقة الشيخ رحمه الله. المعنى الثاني في طريقته، أو المقدمة الثانية في منهج الإمام ابن تيمية رحمه الله، في التعامل مع الخلاف العقدي أنه عني أولاً بتقرير مسائل أصول الدين، فإن النظر في هذه المسائل يقع على وجهين: الوجه الأول التقرير، والوجه الثاني الرد. التقرير أي بيان المعتقد الحق والاستدلال على ذلك بما مضى به الاستدلال عند السلف الأول بالكتاب والسنة، وبيان ما يقع من دليل العقل مما جرى فيه دليل العقل على ما جاء به الشرع. وهذه مسألة كان السلف رحمهم الله يقررونها، لكنهم ما كانوا كثير الذكر لدليل العقل على تسميته، ولكن من حيث البرهان فإن دليل العقل يدل على ما جاء به الشرع، وإن كان العقل لا يسمى دليلا على تسمية الشريعة الذي يلزم اتباعه في مسائل الدين، لأن الدين كمل بما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن الحقائق الشرعية التي أنزل الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بها نبيه عليه الصلاة والسلام، هي متضمنة للخبر ولدليل العقل. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفقهها، لأنه استطيل من بعض الطوائف ولا سيما طوائف النظار على مذهب السلف بها، حتى صاروا يلقبونهم بألقاب تشير إلى مخالفتهم لدليل العقل، وهم ليس كذلك. والحق أن العقل ليس دليلا على ترتيب الشريعة بمعنى أنه دليل مضطرد، وإن كان يقع دليلا في بعض المسائل، وإن كان يقع دليلا في بعض المسائل. وأنت إذا نظرت في كتاب الله وجدت أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسائل الأصول في الإيمان به ومعرفته وعبادته والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر والبعث بعد الموت، ذكرت هذه المسائل مسائل خبرية يجب تصديقها لأن ذكرها جاء في القرآن، ولكن ترى أيضا أنه نصب البرهان العقلي عليها في كثير من الموارد. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن خطأ هؤلاء يعني المتكلمين أن كثيرا منهم توهموا أن القرآن دليل خبري محض مبني على صدق المخبر. يقول توهم كثير من هؤلاء أن القرآن دليل خبري محض مبني على صدق المخبر، أي ليس فيه مادة من الاحتجاج والحجة المخاطبة للعقول، ليس فيه مادة من الحجة المخاطبة للعقول. ثم يقول رحمه الله: والصواب أن الله بين من الأدلة العقلية والبراهين ما يوجب الإيمان به ودفع الشبهات التي يقولها أهل الكفر والإلحاد. يقول: وهي الأمثلة المضروبة في القرآن. أنت إذا نظرت في القرآن وجدت أن الله يذكر بعض المسائل في الإيمان به تذكر خبرا، كقول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. ولما ذكر مسألة البعث في كتاب الله ذكرت هذه المسألة في كتاب الله، قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى. هذا إثبات خبري، قل بلى هذا إثبات خبري لبعثهم. لكن لما عرض بعض أئمة الكفر وشككوا في مسألة البعث بشبهة ظنوها عقلية وهي وهمية، وذلك فيما ذكر الله بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا توهيم عقلي عرض له، توهم عقلي عرض له. قال الله سبحانه وتعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا برهان عقلي أو ليس كذلك؟ هذا برهان عقلي ومخاطبة للعقول. في مسألة الشرك لما كان عبدة الأصنام إذا طافوا بالبيت قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، أليس كذلك؟ جاء في كتاب الله ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. فهذا إبطال ومخاطبة لعقولهم ببطلان ما هم عليه من الشرك والجاهلية. وهكذا ترى ذلك في كتاب الله يقع، وهي البراهين العقلية المسمات بالأمثلة المضروبة في القرآن، ضرب لكم مثلا من أنفسكم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى غير ذلك. فبين الشيخ رحمه الله أن دليل العقل موافق لما جاء به الشرع، وكتب كتابا مفصلا في هذا، وهو الكتاب الذي سماه درء تعارض العقل والنقل. وأنت ترى من اسم الكتاب أن فيه إبانة لمسألة أن دليل العقل لا يعارض دليل الشرع، بخلاف طرق أكثر أهل الكلام، فإنهم إما أن يقرروا التعارض بين الدليل العقلي والدليل النقلي مطلقا، فيجعلون هذه مادة من المقدمات التي يجرون عليها السبر والتقسيم، ويذكرون لها حكما مضطردا، وهو أنه يقدم دليل العقل ويتأول دليل الشرع. وإما أنهم كما هي طريقة مقتصديهم يذكرون التعارض بين العقل والنقل في بعض أعيان المسائل عامة المتكلمين، إما أنهم يقررون ذلك كمنهج وينتهون إلى تقديم دليل العقل وتأويل دليل الشرع، ولهذا ظهر عندهم ما يسمى بالتأويل، ما يسمى بطريقة أهل التأويل، حتى صارت علما عليهم. ولهذا المصنف في الفتوى الحموية قال وأما المنحرفون المخالفون لسبيلهم، يعني السلف، فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخييل هم الذين زعموا أن منهج الرسل قائم على التخييل كما هي طريقة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله، هذه طريقة الغلاة كأبي علي بن سينا وأبي نصر الفارابي وقبلهما يعقوب بن إسحاق الكندي، وتقلد مادة منها أبو الوليد بن رشد الحفيد، وهؤلاء قلة في الجملة. إنما الطريقة التي شاعت وانتشرت هي طريقة أهل التأويل الذين زعموا أنهم جمعوا بين دليل العقل بتقديمه ودليل الشرع بتأويله، وهذه طريقة باطلة لأنها مبنية على مقدمات فاسدة في العقل والشرع، وهي زعمهم أن دليل العقل وقع معارضا لدليل الشرع الذي يسمونه الدليل السمعي أو النقل، كما ذكر ذلك صاحب أساس التقديس في مقدمة كتابه. وعن هذا عني الإمام ابن تيمية ببسط هذه المسألة، ولا سيما في كتابين، في كتاب درء تعارض العقل والنقل، لأنها مسألة منهجية. وأصدق المذاهب، أصدق مذاهب أهل القبلة عناية بدليل العقل ووضعه على موازينه وعلى طريقة الشريعة، هو مذهب أهل السنة والجماعة. وطريقتهم كما أنها قائمة وموافقة للكتاب والسنة، فليس في طريقتهم ومقالتهم مادة مخالفة للمعقول، وإن كانت بعض المسائل من مسائل أصول الدين، بل جملة منها لا نظر للعقل فيها، لأنها مبنية على التسليم المحض، والعقل قاصر عن إدراكها. فعدم وقوع دليل العقل في تفصيلها لا لمعارضة العقل لها، وإنما لكون دليل العقل دليلا قاصرا، فإنه مدرك في الإنسان، فإنه أعني العقل مدرك في الإنسان. وكما أن حواس الإنسان تنتهي، فأنت ترى أن بصرك ينتهي أمده، أليس كذلك؟ وترى أن سمعك ينتهي أمده في الإدراك، وهلم جرى من الحواس، فكذلك العقل مدرك له أمد ينقطع عنه. ولكن الحقائق الكلية في أصول الدين كوجوب الكمال لله سبحانه وتعالى، وأنه له الصفات العليا، وأنه مستحق للكمال منزه عن النقص، وأنه الخالق، وأنه رب العالمين، وأنه مالك يوم الدين، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بأمره ومشيئته، وأمضى الكون على مشيئته وحكمته، وما إلى ذلك من هذه المسائل، فهذه مسائل مدركة بدليل العقل. ولذلك كان مشرك العرب كما ترون مفصلا في كتاب الله يقرون أن الله هو الذي خلقهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، والقرآن يخاطبهم بهذه المخاطبة العقلية، كما في سورة الطور في مثل قول الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه مخاطبة عقلية، وأجراها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله، فخاطب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه خطابين: الخطاب الأول يدعوه إلى التسليم، الخطاب الأول من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه يدعوه إلى التسليم، التسليم والاستسلام لله وحده، والخطاب الثاني في طريقة إبراهيم المجادلة والمخاطبة لعقل أبيه وقومه. ألا ترى أنه خاطب عقل أبيه لما قال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع؟ أليست هذه مخاطبة لعقله؟ قال: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ولما جادل قومه قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي تغيب واحتجب، قال لا أحب الآفلين. في تمام السياق قال الله جل ذكره: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فالله سبحانه وتعالى آتى إبراهيم الكتاب والحكمة، وشرع الله ذلك لنبيه بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه المجادلة مذكورة في القرآن على أتم الوجوه. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: إن الأدلة التي استدل بها المتكلمون في مسائل أصول الدين وذكروها أدلة عقلية، يقول هي عند التحقيق تقع على وجهين: ما كان منها صوابا فإن القرآن جاء به على أتم الوجوه بدرجة وصفة لا يقع إدراك هؤلاء لها. والقسم الثاني من هذه الأدلة يقول: أدلة عند التحقيق هي أدلة باطلة ظنوها عقلية وهي وهمية. ولهذا ما ارتضى المصنف يعني الإمام ابن تيمية، ما ارتضى الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يسمي أدلة علم الكلام بالأدلة العقلية، وهذا فرق منهجي بعيد الغور. فإنك تعرف أنه ظهر علم الكلام، وذلك بعدما ظهرت الترجمة في تاريخ المسلمين في الدولة الأموية، فبدأت ترجمة العلوم إلى أن ترجمت المسائل الإلهية عن الفلسفات السابقة، ولا سيما الفلسفة اليونانية، وبخاصة فلسفة أرسطو طاليس، فتقلدت هذه الفلسفة. ونبغ النظار كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان ثم أئمة المعتزلة، واعتنوا بهذه المسائل، وظهر ما يسمى في تاريخ المسلمين بعلم الكلام. وتبني هذا العلم في زمن المأمون العباسي، فإن المأمون العباسي هو أول خليفة في تاريخ المسلمين يتقلد مذهبا مخالفا لمذهب السلف، فإن خلفاء بني العباس وكذلك هم بني أمية خلفاء بني العباس وكذلك بني أمية كانوا على الطريقة التي مضى عليها الصدر الأول من جهة منهج الاعتقاد. جاء المأمون ابن هارون الرشيد وتقلد طريقة المعتزلة وانتصر لها، وجعل ابن أبي دؤاد قاضي المعتزلة على رأس القضاء وأعطاه من الصفة ما أعطاه، وبهذا حصل ما يعرف في التاريخ بفتنة القول بخلق القرآن، وابتلي فيها جملة من الأئمة أخصهم في ذلك الإمام أحمد رحمه الله. الشاهد في ذلك أن هذه الطريقة الكلامية التي امتدت بعد ذلك إلى مدارس المنتسبين للسنة والجماعة كابن كلاب ومن سار على طريقته، يقول الإمام ابن تيمية في كتبه جملة مفادها أن هذه الطريقة الكلامية وأن الأدلة الكلامية ليست هي الأدلة العقلية. ولذلك ترون أن أئمة السلف الأول رحمهم الله لفقههم هذه المسألة اضطرد عندهم واستفاض عنهم الذم لعلم الكلام. وأنت إذا قرأت ما جمعه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي في كتابه ذم الكلام، فإنه جمع كتابا في هذه المسألة ونقل نقلا مستفيضا عن أئمة السلف من أهل العراق وأهل الشام وأهل المدينة وأهل مكة وغيرهم ذم هؤلاء الأئمة المستفيض لعلم الكلام. لكن السؤال، هل هؤلاء الأئمة نقل عنهم الذم لدليل العقل؟ الجواب ليس كذلك، ما كانوا ينصبون هذا دليلا وما كانوا يعتنون بذمه، وإنما يبينون أن الدليل العقلي موافق لما جاء به الشرع. ولهذا فإن علم الكلام لما عرف بأنه العلم بالعقائد الإيمانية بالأدلة العقلية، نقول هذا تعريف ساقط من جهة الحقيقة العلمية، بل علم الكلام علم مولد من الفلسفة المترجمة، وفيه مقدمات مجملة من دليل العقل ومجملات من الشريعة، لكنه من حيث الجوهر والتفصيل مبني على المقدمات الفلسفية المأخوذة عن قوم من المخالفين لدين الرسل، فإنهم ما كانوا على دين سماوي أصلا. ولذلك لما ذكر الإمام ابن تيمية من هو مقدم هؤلاء وهو أرسطو، قال وهذا لم يكن أصلا، يعني أرسطو طاليس لم يكن أصلا على دين سماوي، وكان قبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بأكثر من 300 سنة، وما كان متقلدا لدين من أديان الأنبياء والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام. فهذا يجب فقهه من جهة المنهج، وهي يعني هذه المقدمة خلاصتها وجملتها أن الإمام ابن تيمية رحمه الله في نظره إلى الخلاف العقدي بنى ذلك على فهمه وتقريره لمنهج السلف رحمهم الله. ومنهج السلف رحمهم الله في طريقة الشيخ أخذت على صفة من التمام، وهو أنه اعتمد منهج الاستقراء وليس منهج النظر المقطوع المجزأ للمسائل، وهذا ما نتحدث عنه في المقدمة الثالثة. إذن المقدمة الثانية أنه عني بتقرير منهج السلف، وأنت لا تستطيع أن تنظر في الرد على المخالف نظرا صحيحا محكما إلا إذا كان لديك معرفة مفصلة منضبطة بما هو الحق، لأن المخالف مخالفته كما ترى ليست متناهية، والبدع لا تستطيع أن تقول إن البدع انقطع دابرها أو انقطع شأنها، فقد يظهر بعد زمن بدع ما سمع الناس بها من قبل، أليس كذلك؟ وأنت ترى أن البدع أول ما ظهرت ظهرت بدع في مسائل أهل الكبائر، وهذه أول بدعة حصلت، ثم تسلسلت البدع فظهرت بدع المرجئة وظهرت بدع القدرية وبدع الجبرية إلى غير ذلك. ما الذي يصحح النظر مع المخالف ويضبط منهج التعامل مع المخالف في أمور الاعتقاد؟ الضبط للمقدمة إيش؟ الثانية، وهي ماذا؟ فهم المعتقد تقريرا. بعض طلبة العلم الآن إذا بدأوا في طلب العلم صار يعنى بكثرة القراءة في الردود أكثر مما هو قد فقه وضبط منهج السلف كتقرير. فرق بين بابين، باب تقرير المعتقد وباب إيش؟ باب الرد على المخالف. أكثر ما في القرآن هو تقرير، وإن كان ذكر الرد على المخالف موجودا، أليس كذلك؟ لكن الحقائق الشرعية موافقة للفطرة وموافقة للعقل، أليس كذلك؟ فإذا المخالف سيكون خرج عن هذا السبيل، ولما كان قد خرج عن هذا السبيل فإنه لم يقع الاعتبار بهذا القدر من الشذوذ في تعطيل مقام التقرير. مقام التقرير هو المقام الأصل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا تقرير ولا رد؟ تقرير. انظروا مثلا واقرأ في القرآن على هذا المنهج، الحمد لله رب العالمين، هذا ذكر مسألة الألوهية ومسألة الربوبية. الرحمن الرحيم، ذكر مسائل الصفات والأفعال. مالك يوم الدين، ذكر مسألة البعث. إياك نعبد، ذكر مسألة العبودية. وإياك نستعين، ذكر مسألة القدر والجمع بين مقام الشرع ومقام القدر. ولهذا هذه المسألة التي التبس أمرها على كثير من أهل الأحوال والتصوف، مسألة الجمع بين الشرع والقدر، وعلى كثير من أهل الكلام كالمعتزلة اضطربوا في مسألة الجمع بين الشرع والقدر، فغلت المعتزلة في مسألة الشرع وأضعفت مقام القدر، وغلى قوم في مسألة القدر كما هي طريقة كثير من الصوفية وأضعفوا مقام الشرع بأوجه من الطرق التي استعملوها. جمع تحقيق الجمع بين الشرع والقدر بقول الله إياك نعبد، هذا مقام الشرع العبادة، وإياك نستعين، هذا مقام الإيمان بقدر الله وربوبية الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أيضا تقرير. اهدنا الصراط المستقيم لأنه دعاء، ولكن فيه تشريع وجوب الاتباع، ولكن فيه تشريع وجوب الاتباع، فإنه لما جعله الله دعاء للمؤمنين دل على وجوب اتباعه، لأنه لو لم يجب اتباعه ما شرع لهم أن يدعوا ربهم أن يهديهم إياه. ثم ختم بقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هذه مسألة إيش اللي ذكرناها في المقدمة الأولى؟ مسألة ماذا؟ ها؟ أو الإسناد، مسألة الإسناد، أن هذا الاتباع هو اتباع للرسل، والعناية بمسألة الإسناد عني بها الأنبياء، وعني بذكرها الله في كتاب، عني القرآن بذكرها فيما ذكر الله بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره قال نحن معاشر الأنبياء إيش؟ أبناء علات، وديننا واحد، أنا أولى الناس بعيسى، وأنا أولى الناس بيونس. هذه المسألة ذكرت في كتاب الله في سورة الفاتحة بقول الله صراط الذين أنعمت عليهم. ثم ختمت السورة وهي أعظم سورة كما تعلم في كتاب الله بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا تضمن وجها إيش من ماذا؟ من الرد. وهكذا تنظر في كتاب الله على هذه الطريقة التي ذكر شيء من بيانها في أعظم سور القرآن، وهي سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه المسألة مسألة التقرير التي عني الإمام ابن تيمية رحمه الله بذكر شأنها، مسألة تقرير المعتقد، ليقع له بعد ذلك النظر في تفصيل ما بعد ذلك. المقدمة الثالثة أن الإمام ابن تيمية رحمه الله فهم منهج السلف فهما مستفيضا واسعا، بل نقول إنه أخذ هذه الطريقة وتقلدها على منهج الاتباع، على منهج الاتباع والاقتداء والاهتداء، لأن من أراد معرفة ما أوجب الله عليه من الدين والأصول فإنه لا بد أن يعتمد في ذلك الكتاب والسنة. والإمام رحمه الله عني بهذه المسألة عناية مستفيضة من جهة سعة نظره في فهم أدلة الكتاب والسنة في دلالتها على مسائل أصول الدين، حتى إنه لسعة فهمه لأدلة الكتاب والسنة على مسائل أصول الدين وصل إلى درجة من التحقيق قال فيها، انظروا، يقول: أنا ألتزم أن كل من استدل على بدعة بدليل من الكتاب والسنة، المقدمة أو النتيجة المعتادة ماذا يقال؟ النتيجة المعتادة أن يقال إن دليل الكتاب والسنة لا يدل على بدعته، أليس كذلك؟ أن يقال إن دليل الكتاب والسنة لا يدل على بدعته. هذه نتيجة بسيطة مدركة وظاهرة لعامة أهل العلم بل لعامة المسلمين، وهي أن من استدل على بدعته بدليل من الكتاب والسنة فإن دليل الكتاب والسنة لا يدل على بدعته. لكنه ذهب رحمه الله في التحقيق أبلغ من ذلك، فقال أن من استدل على بدعته بدليل من الكتاب والسنة فإن هذا الدليل لا يدل على بدعته، بل هذا الدليل بعينه يدل على منع بدعته ويدل على إثبات الحق المقابل لبدعته. يقول: فإن هذا الدليل يدل على المنع، منع البدعة، لا يدل على بدعته، ويدل على ما يسمى بقلب الدليل، بدل أن يكون دليلا للمخالف يكون إيش؟ دليلا عليه في إثبات الحق، يكون دليلا عليه في إثبات الحق. وضرب لذلك أمثلة في بعض المسائل التي سماها، نذكر ذلك إن شاء الله استتماما بعد سماع الأذان. فإذن هذا في منهج الشيخ، وهو فقهه لأدلة الكتاب والسنة، فقهه لأدلة الكتاب والسنة. والمقصود بالفقه هنا الفقه بمعناه الشرعي العام، الفقه بمعناه الشرعي العام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين. فهو أعني الإمام ابن تيمية رحمه الله على صفة بالغة في العلم بأدلة الكتاب والسنة من جهة تنوع دلالتها على مسائل أصول الدين مثلا، فهذا وجه من سعة علمه، فهو محيط بمسألة تنوع الأدلة، ومحيط بمسألة أن الأدلة التي استدل بها بعض الطوائف من الكتاب والسنة على بدعة فإنها لا تدل على ذلك، بل تدل عند التحقيق على قلب ذلك، على قلب ذلك بالدلالة على الحق، كما استدل من استدل من المعتزلة وغيرهم على نفي رؤية الله بقوله: لا تدركه الأبصار، فبين أن هذا الدليل عند التحقيق يدل على إثبات الرؤية وليس على نفي ذلك. ومثله في قول الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فكذلكم ذكر هذه الآية مما استدل به المعتزلة على نفي رؤية الله، ذكرها برهانا دالا على إثبات هذه الصفة. كذلك عنايته بتنوع الأدلة التي أشرت إليه، والعناية بتنوع الأدلة له نتيجة كلية اختصارا للوقت، مفادها أن أدلة الكتاب والسنة في مسائل أصول الدين يمتنع تأويلها لأنها وقعت على أوجه متنوعة، وتنوع الدلالة فيها وتنوع السياق فيها هو مما يقتضي امتناع التأويل، فإن التأويل قد يقدر على سياق معين. ولهذا لما ذكر أدلة العلو مثلا بين تنوعها في القرآن، تارة بذكر الله لعلوه بقوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بذكر أنه فوق العباد يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر أنه في السماء وهلم جرا، ومثله في القرآن تارة بذكر أنه كلام الله وتارة بأنه منزل من عند الله وغير ذلك من ما ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة الكلام، وناداهما ربهما. فمن أدلة كلام الله وأن الكلام صفة للرب جل وعلا تليق به على ما تقتضيه مشيئته، فهو يتكلم بمشيئته سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء، والكلام صفة كمال قائمة بذات الرب جل وعلا. هذا مبسوط في القرآن بأدلة متنوعة، تارة بذكر النداء وناداهما ربهما، وتارة بذكر المناجاة، وتارة بذكر مناجاة الرب لعبده وأنه ينادي ربه وأن الرب يجيب عبده سبحانه وتعالى، يجيب العباد ويناديهم ويكلمهم كما كلم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وتارة بذكر القول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وتارة بأمر الله والأمر لا يكون إلا من المتكلم، وهكذا من تنوع الأدلة. عنايته رحمه الله ببيان صفة في الأدلة غير ما ذكر من التنوع ومن اضطراد الأدلة على الحق، وهي أن أدلة الكتاب والسنة أدلة بينة، أدلة بينة في تقرير معتقد السلف، وهذا يفيد أن معتقد السلف لم يقم على التكلف. ولهذا إذا نظرت في المذاهب البدعية والطرق المخالفة من طرق أهل القبلة التي خالفت منهج السلف، وجدت أن بعض المقدمات التي يذكرونها العامة من المسلمين لا يفهمونها، مع أنهم يجعلونها من مسائل أصول الدين. ولهذا ورد في كتب علم الكلام مسألة: هل يصح إيمان العامة مع أنهم لا يفهمون الأدلة الكلامية المقولة في كتب علم الكلام؟ هذا الإشكال نشأ وتولد عند تلك الطوائف، لكنه لم يوجد في منهج السلف، لأن منهج السلف قائم على صريح الكتاب والسنة. وأنت إذا أردت أن تعرف ذلك أبلغ فانظر مسائل أصول الدين في كتب المحدثين ككتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري، وكتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري، وكتاب الاعتصام بالسنة من صحيح الإمام البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم. فمثل هذه الكتب لا ترى فيها إلا ذكرا للأحاديث، وقد يجعل المؤلف كما صنع البخاري رحمه الله في أوائل الأبواب بعض الأدلة من القرآن على ذلك، جمعا بين دلالة القرآن والحديث على هذه التراجم التي ذكرها في تبويبه. فمعتقد أهل السنة والجماعة يجب حفظه على هذا المقام، وهو أنه قائم على البرهان المبين من أدلة الكتاب والسنة الظاهرة الواضحة، ليس فيه مادة فلسفية ولا مادة كلامية، فإن هذه الطرق الفلسفية والكلامية التي هي مادة الطوائف المخالفة كما قال بعض العارفين بها، كما قال بعض العارفين بها أي بالطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وانظر إلى الشهادة التي ذكرها جملة من هؤلاء، ومنهم الرازي محمد بن عمر الرازي صاحب الكتب المطولة في هذه المسائل الكلامية وغيرها، قال في بعض كتبه: لقد تأملت الطرق الكلامية بتنوعها، قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا. العليل هو الذي عنده شبهة، مريض عنده شبهة يريد كشفها وجوابها. قال: فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. الغليل العطشان، أي الذي ليس عنده شبهة ولكنه مبتدئ يريد معرفة الحق بالتفاصيل، لا تصلح له. فهي لا تصلح لكشف الشبهات ولا تصلح لتعليم الاعتقاد لمن ابتدأ بفهمه مفصلا أو معرفته مفصلا. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق في ذلك طريقة القرآن. طريقة القرآن هذه شهادة من أحد كبار النظار الذين كتب كتبا مطولة مفصلة في هذا، وهو أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الخطيب الرازي. وهذا لو جري في ذكره لذكر فيه شواهد كثيرة. المقدمة الرابعة في موقف الإمام ابن تيمية من الخلاف أنه بين أن البدع المخالفة لمنهج السلف درجات، وهذا فقه لا بد منه، فإنه يجمعها أنها بدعة، جماع هذه الطرق أنها بدعة، ولكن هذه البدع على درجات. وانظر في رسالة له أشار فيها إلى مثل هذه التراتيب والدرجات، وهي رسالة مختصرة شرح فيها الحديث الوارد في السنن والمسند: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وإن كان هذا الحديث تكلم بعضهم في إسناده وبعضهم قواه وصححه، والإمام ابن تيمية من هؤلاء المصححين له، لكن الشأن إنما هو والمناسبة إنما هي في أن الإمام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر هذا الحديث وشرحه بيّن أن البدع درجات وأنها ليست درجة واحدة، وهذا مما حقق في طريقة الشيخ رحمه الله في فهمه لمسائل ونظره في مسائل التعامل مع المخالف. ولهذا لما ذكر بعض الخلاف بينه وبين الأشعرية ذكر أنه كان يوصي بدرء الفتنة في هذه المسألة، وذكر أن مسائل الخلاف مع بعض الطوائف ليست كمسائل الخلاف مع بعض الطوائف الأخرى، وأشار إلى ما سبق ذكره أن شعار أهل البدع المغلظة ترك انتحال مذهب السلف. فهذا فقه، وهو معرفة أن البدع درجات. ولما كتب رسالة مختصرة أنصح طلبة العلم والناظرين في هذا الباب بقراءتها تعرفك بهذا المنهج، وهي الرسالة المسماة بالوصية الجامعة التي كتبها لأتباع عدي بن مسافر الأموي، وهم جماعة من الصوفية. فذكر في مقدمتها وجها من ما كان عليه عدي بن مسافر من الحق، ثم بين ما عرض في طريقته ومن بنت عليه هذه الطريقة من البدعة والضلالة. وإذا ذكر بعض الطوائف المغلظة في الانحراف فإنه يبين هذه الدرجة، فهو يذكر مقام الرد على ما تقتضيه الشريعة، ليس له في ذلك شأن من التشدد والغلو في الإنكار على المخالف، وليس بالمقابل عنده إسقاط وتفريط في تقرير ذلك. فإن الرد على المخالف وبيان الحق هذا منهج، لكنه يقع على ترتيب الشريعة، يقع على ترتيب الشريعة، ومن أخص مقاصد الشريعة فيه أنه لا يصح أن يعطل به مقام تقرير مسائل أصول الدين. فهذا فقه بين في طريقة الشيخ رحمه الله. ولذلك نبه على أن بعض المنتسبين للسنة والجماعة من المتأخرين زادوا في الرد على المخالف، كما نبه على زيادة أبي إسماعيل الأنصاري الهروي الحنبلي، فإنه ذكر يعني الإمام ابن تيمية أن أبا إسماعيل الأنصاري من الزائدين والغالين في بعض المسائل في طريقة الرد، ونبه بالمقابل على طريقة من نقص عن ذلك بوجه من التفريط حتى أدخل في منهج السلف أو مقالتهم ما ليس منها، كما عرض ذلك لأبي الوفاء ابن عقيل، فتراه ينبه على هذا وعلى هذا مع أن كليهما من الحنابلة، مع أن كليهما من الحنابل. فهذا الاعتدال وهذه الوسطية والتحقيق والسعة هي منهج مهم، لأنه يعرض الآن لبعض طلبة العلم، يعرض لبعض طلبة العلم إما وجه من الغلو في الرد أو العكس، وجه من إيش؟ من التفريط، حتى يلتبس الحق. فقد يلتبس إذا وقع الغلو أو وقع التقصير والنقص، وقع مادة من الخطأ غليظة الشأن، وهي أنه يلتبس الحق بإيش؟ بالباطل. فهذا العدل مقام من الانتباه. كذلك المقدمة الخامسة أن الإمام ابن تيمية رحمه الله عني بذكر المقالات على حقائقها، وهذه غير المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة قلنا درجات البدع، ولهذا لما ذكر مثلا في درجات الصوفية وأصحاب الفناء قال الفناء على ثلاث درجات: فناء عن وجود السوى، وهذا الفناء الذي يذكره أهل الإلحاد. فانظر هنا ما عنده تفريط، ذكر الأمر على درجته. قال والفناء عن شهود السوى، وهذا يعرض لكثير من أهل التصوف المائلين عن السنة والجماعة في هذا الباب. ثم قال والفناء الثالث فناء عن إرادة السوى، بمعنى أنه لا يريد إلا وجه الله في عمله، فيقول فهذا هو الفناء الشرعي المحمود، وإن كان تسميته في الشريعة لا يسمى فناء بل يسمى إخلاصا وتقوى وعبادة. هذا التوسط وسعة الفهم التي أحاط بها في نظره للمقالات. المقدمة الخامسة أنه يذكر المقالات على وجهها الصحيح، فيفرق بين درجاتها المنتظمة في علم النظر وعلم المنطق، بمعنى أن دلالات الكلام ثلاث: إما أن تكون مطابقة، وإما أن تكون تضمنا، وإما أن تكون لزوما. فهو يفرق ما بين القول الذي هو مطابق لمذهب هؤلاء أو هؤلاء من المخالفين، والقول الذي هو تضمن في مذهبهم وليس مطابقا، والقول الذي هو لازم لمذهبهم وليس من مادته لا تضمنا ولا مطابقة من باب أولى. وهذا تفريق الذي أتقنه وحققه الإمام ابن تيمية رحمه الله، هذا تفريق يقع في النقص فيه كثير من المتأخرين والباحثين، فقد لا يميزون في طريقة الرد بين ما يكون من قول المخالف مطابقة أو تضمنا أو لزوما، لأن الحكم سيتفرع تفرعا مختلفا، فهذه مقدمة يتولد عنها نتيجة. الصفة السادسة والمقدمة السادسة أن الإمام ابن تيمية رحمه الله عني بمسائل الأحكام على المخالفين على ما رتبت الشريعة في ذلك، بمعنى أنه لا تلازم بين الحكم على المقالة والحكم على قائلها، ولكن قائلها وإن قيل لا تلازم بين الحكمين، فليس معنى ذلك أن قائلها يكون مسقطا عنه الأمر بكل حال. ولهذا ذكر أن الطوائف التي خالفت منهج السلف يقول لا بد أن يقع عند هذه الطوائف مادة إما من التفريط، وإما من التفريط في اتباع الحق والبحث في الأدلة، وإما مادة من النقص في مقام الإرادة، لأنه قرر قاعدة قال فيها إن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه فأخطأه فإن خطأه مغفور له. قال هذا الأصل أهل البدع هم على نقص في أحد المقامين أو في كليهما، فعندهم نقص في مقام الإرادة وعندهم نقص في مقام الاتباع والاجتهاد في الطلب، لأن الأدلة المستفيضة لا تخفى في مثل هذه الموارد إلا عن مادة من النقص في هذا المقام أو هذا المقام أو في كليهما. المقدمة السابعة أنه إذا ذكر الرد على المخالف ذكره ذكرا مقتصدا لا علو فيه، وهذا المعنى أشار إليه في أواخر الرسالة الواسطية. وكما قلت في أول مقدمة أن منهجه رحمه الله تولد وتفرع، بل هو اضطراد لمنهج الأئمة السابقين. ولهذا في أواخر الرسالة الواسطية قال: ومن صفتهم، لما ذكر أهل السنة والجماعة ذكر لهم جملة من الصفات في أواخر الرسالة، وذكر في هذه الصفات قوله رحمه الله: ويرون، تأملوا أيها الأخوة في هذه الجمل من كلامه في أواخر الواسطية، قال: ويرون ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويرون يعني من؟ الذين قال في المقدمة أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، قال: ويرون ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير إيش؟ حق. فإن الحق الذي هداك الله له يجب أن تكون فيه مبينا الحق نافيا البدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والدعوة إلى السنة والتحذير من البدعة هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يكن في أوائل خطبه كما روى جابر في الصحيح يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي غير الصحيح: وكل ضلالة في النار، وفيها كلام من جهة الإسناد. إنما يقول الإمام: ترك الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، لأنه لا بد لتحقيق الدعوة وبيان المحجة ودرء شر البدعة أن يجتمع العلم من جهته مقام، والرحمة من جهتها مقام آخر. ولهذا يقول الإمام ابن تيمية عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، عند ذكر الله في سورة الكهف لأمر موسى والخضر، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: فوجد، يعني موسى وفتاه، يعني موسى وفتاه، قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلا بد من اجتماع مقام العلم ومقام الرحمة الذي يحرك النفوس إلى قبول الحق. وحتى لو عاند بعض الكبراء من أهل الشر في قبول الحق يقطع فتنتهم عن العامة إذا لم يحصل استطالة من الداعي، أليس كذلك؟ ولهذا انقطعت السبل بكبراء أهل الجاهلية لما كان النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المقام من الدعوة في مسألة المجادلة. ولكن قد تعرض أحوال من الظلم يقع فيها مادة من القوة في الخطاب، لكن ليس هذا هو إيش؟ ليس هو هذا هو الأصل. وإلا فقد قال الله لموسى عليه الصلاة والسلام: فقولا له قولا لينا، هذا هو الأصل، لعله يتذكر. القول اللين يحرك للتذكر، لعله يتذكر أو يخشى. لكن عرض في مجادلة موسى لفرعون أن موسى قال لفرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ليس كذلك؟ فهذا يعرض. لكنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قام شقي من الأشقياء الجاهلين ووضع السلة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح وهو ساجد، انصرف من صلاته ورفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام. لكن لما بعث أبا هريرة يدعو دوسا إلى الإسلام، والحديث في الصحيح أيضا، فرجع إليه وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت. ذهب الرسول وما استجابوا، قد كفرت وأبت. فادعوا الله عليهم. هل رفع يديه وقال اللهم عليك بدوس؟ ماذا قال؟ قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا الإمام عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي قال إني لم أبعث لعانا، هو الذي قال من قبل في حديث ابن مسعود لما كان بمكة: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، وسمى رجالا حتى إن ابن مسعود قال: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر. هذا السعة في الفهم. انظروا إلى طريقة الشيخ رحمه الله في كتبه في مسائل يذكر فيها قرب بعض المخالفين للسنة والجماعة، حتى يقول مثلا في كلامه عن أبي الحسن الأشعري: وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة، لكن مجرد الانتساب للأشعري بدعة. لكن إذا نظرت إليه في ردود أخرى في بعض المسائل يقول: هذا المقال من مقالات هؤلاء المتكلمين، أصله مقالة المعتزلة، بمعنى لا يسقط مقام على إيش؟ مقام. وأكثر ما يضر طالب العلم والناظر في مسائل الشريعة أصولا وفروعا، توهموا هذه الجملة أيها الإخوة، أكثر ما يضر طالب العلم الذي في نيته صدق ولكنه من جهة الفهم، أكثر ما يضره مسألة توهم التمانع بين الحقائق الصحيحة، توهم التمانع بين الحقائق الصحيحة. إلى هذا القدر من المقدمات، وإن كان ثمة جملة من المقدمات ظننت أن الوقت يسع لذكرها والإتيان عليها، لكن الوقت بين يدينا لا يسع فيما يظهر لأكثر من ذلك، بحيث تكون الصلاة إن شاء الله، وبعد الصلاة محاضرة فضيلة الشيخ ومعالي الشيخ سعد حفظه الله. اختصارا أذكر الجواب عن سؤالين. يقول: ابن تيمية لا يرى تقسيم الدين إلى أصول وفروع. الجواب: ليس كذلك، ولا يمانع في هذا التقسيم، ولكنه يبين الخطأ في طريقة طوائف من النظار الذين جعلوا الأصول هي العلميات والفروع هي العمليات مثلا، أو الأصول ما يعلم بالعقل والفروع ما يعلم بالسمع دون العقل، فيجعل هذه الحدود أي التعريفات هي الباطلة. أما أصل تسمية الأصول والفروع فهذه لا يمانع فيها أبدا، ومن نسب إليه أنه يمنعها فقد أخطأ الفهم لكلامه، إنما يمنع بعض الحدود التي قالتها أو قالها بعض النظار من المعتزلة وغيرهم. هل خالف ابن تيمية أهل السنة في العقيدة في شيء؟ أبدا لم يخالف الأئمة في شيء، بل حتى في مسائل الفروع ما خرج عن طريقة الأئمة، ما قال في الفروع قولا إلا وله سلف من الصدر الأول، بل إنه ذكر رحمه الله أن عامة ما قاله في الفروع ليس في الأصول هو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد. أما في مسائل أصول الدين فهذا برهانه صريح أن مسائل الشيخ رحمه الله التي قررها مستفيض ذكرها في كلام الأئمة من قبله، ونقله في ذلك كثير، ولا يستطيع ناظر أن يدعي شيئا من ذلك ببرهان صحيح، إنما قد يقول ذلك بعض المغرضين بالكذب. نكتفي بهذه الأجوبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
شكر الله لشيخ.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واهدنا يا ذا الجلال والإكرام الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم جنب المسلمين الفتن، واحقن دماءهم، واحفظ أعراضهم وأموالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا ذا الجلال والإكرام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، واجعلهم يا ذا الجلال والإكرام هداة مهتدين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما يا ذا الجلال والإكرام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وشكر الله لكم وللإخوة المشائخ المنظمين والمرتبين لهذا اللقاء المبارك، نسأل الله يجعله لقاء وذكرا له سبحانه وتعالى.